الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلناه حدوثا مملكا له دون العين فبعيد. المطلب السابع الذي يذكره الشيخ الكبير رحمه الله هو حال النماء، ويظهر أن هذا الأمر لم يتعرض له المشهور، فيذكره الشيخ مفرعا بعض الاحتمالات ليترتب على ذلك تأسيس قاعدة أو قواعد جديدة. فإذا افترضنا اشترى زيد من عمرو شاة بنحو المعاطاة، فلا ريب أن هذه الشاة لها نماء متصل أم منفصل. متصل كأن تكون شنو سمينة، أن ينمو لها مثلا الصوف أو نحو ذلك إذا عد من المتصل. منفصل شنو بعد؟ مثل الحليب، مثل الولادة. فعلى رأي المشهور أن الشاة لا يملكها المشتري زيد حيث أخذها بالمعاطاة، فهي مباحة له ليس إلا لا يملك. نعم، لو تصرف بها تصرفا موقوفا على الملك يملكها كما هو رأي المشهور. فإذا افترضنا أن هذه الشاة لم يتصرف فيها زيد أي تصرف، بعد أن اشتراها تركها في المرعى فنمت أو ولدت، فيأتي السؤال: ما هو حال وحكم النماء؟ ما أو من يملكه؟ وما هو المملك؟ النماء ملك للبائع مالك العين، أو ملك للمشتري لزيد؟ أول نقطة، بما أن أو خلينا نسوي هيك احتمالان. الاحتمال الأول أن المالك هو المشتري زيد، والاحتمال الثاني أن المالك هو البائع عمرو. أما الاحتمال الأول، فإذا افترضنا أن المالك هو المشتري زيد مع افتراض أنه لم يتصرف ولم تتلف العين، فما هو المملك؟ على رأي المشهور المملك هو شنو؟ لو تلف لو تصرف، وإحنا افترضنا أنه شنو؟ زيد لم يتصرف، أي تصرف مو فقط الموقف على الملك. وحينئذ فافتراض دخول النماء في ملكية المشتري زيد مع أنه لم يتصرف بها تصرفا موقوفا على الملك ولم تتلف، فلا بد أن يكون المملك هو نفس حدوث النماء. نفس حدوث النماء يكون مملكا. فيأتي السؤال: أن هذا الحدوث حدوث النماء يملك النماء فقط، فزيد يصير مالكا للنماء للحليب مثلا دون الشاة. هذا الاحتمال بعيد. وجه البعد، لأن النماء تابع للأصل، فكيف يتصور أن يكون الأصل مملوكا لعمرو والنماء بحدوثه يملكه غير المالك؟ وعلى فرض كان هذا الاحتمال هو مقبول عند المشهور، فيلزم تأسيس قاعدة جديدة وهي عدم تبعية النماء للأصل. القاعدة المعروفة المشهورة هي شنو؟ تبعية النماء للأصل. على هذا الاحتمال يلزم عدم التبعية. وإن قلنا أن النماء، عفوا بالدقة، حدوث النماء، أن حدوث النماء يملك أصل العين ونفس النماء، حدوث اللبن هذا نفس اللبن اللي صار في ضرع الشاة أو الصوف اللي نما، نفس حدوثه. شو يسبب؟ أن يدخل الشاة في ملك زيد المشتري، وبالتالي بالتبع شو يصير؟ النماء داخل في ملك زيد أيضا، فيصير حدوث النماء مملكا لأصل المال، لأصل العين مع نمائها. وهذا أبعد، هذا الاحتمال أبعد من سابقه. وجه الأبعدية أن حدوث النماء إذا لم يكن فيه قابلية أن يملك نفسه، فكيف يصلح أن يملك أصله ونفسه؟ وإحنا بالفرض السابق قلنا النماء، حدوث النماء ما بقابلية أن يملك نفس النماء، إنه تجي تفترض لي شنو؟ حدوث النماء يملك العين والنماء، هذا أبعد يصير. طبعاً الاحتمال الثاني فضلاً عن كونه هي سبر احتمالات، هو كأنما يريد يقول يلا خلنا نحقق القاعدة. مو بالحالة الأولى قلنا يملك النماء، أنت شنو أشكلت؟ قلت ما يصير، لأن النماء تابع للأصل. أجى الاحتمال الثاني يقول لك شنو؟ يلا خلي يصير الأصل والفرع كله تابع المالك مملوك للمشتري. الاحتمال الثاني صار أبعد من الأول. ثم المصنف الشيخ كاشف الغطاء يقول وكلاهما يرد، على كلا الاحتمالين يرد إشكال آخر، وهو أن كون حدوث النماء مملكا للنماء فقط أو مملكا لكل منهما خلاف ظاهر كلمات المشهور، حيث يظهر من كلماتهم حصر النقل بعد المعاطاة بالتلف أو التصرف، ولم يتعرضوا ولم يذكروا من النواقل حدوث النماء. هذا الفرض الأول أو الصورة الأولى، وهي أن يكون النماء ملك لمن؟ للمشتري زيد. وتبين أن هذا الاحتمال على يعني على جميع حالاته يلزمه تأسيس قواعد جديدة. الصورة الثانية أن نفترض أن النماء مملوكا للبائع العامر لمالك الشاة. فنسأل حينئذ هل هو مباح لزيد او لا؟ شفت الفرضيات اللي داخل بيها، تشوف اللي مساحة تشكل اشكالات على ما ادري منه، شوف الفقهاء وين يفرضون فرضيات وين يحللون. اذا افترضنا انه هذا الشاة اللي اشتراها زيد هي مباحة له وصار بها ولد، قام راح يقابل الولد هو ويسأل يقول هذا الولد إلنا، انا ملك، تجل الاشكالات السابقة، هي ملك اللي باعني اياه. خوب نجي نسأل، هو مباح لي هذا الطفل الجديد شو يسموه هو؟ جدي مو او شنو؟ جدي، هذا مباح لي لو لا؟ اذا تقول ما مباح خلاف سيرتهم وتعاملهم، لانه هم شو يرتبون اثار؟ من اشترى شيئا بالمعاطاه فتباح له التصرف بالعين وتوابع العين، إذن لابد أن يكون مباح. يجي السؤال، من أين حصلت هذه الإباحة؟ هل أن البائع حينما باع شنو كان قاصد الإباحة؟ لو احنا أصلا مفترضين قاصد التمليك، تمام؟ نعم، صورنا إباحة لازمة، إباحة ما أدري مجردة إباحة، فمن أين نفترض وجود إذن وإباحة للتصرف من المالك للنماء؟ منين؟ إن قلت أن الإذن بالتصرف بالعين إذن بالتصرف بنمائها،
ليه؟ شو
افرض هذا الشاة اصلا ما سمت ضعفت، فشنو سوى؟ ما يصرف بها، ينقلها من مكان لمكان،
تصرف بس
يعني هذا تصرف. افرض اللي يبيعها صار تصرف وحصل ميل، هذا هو التصرف، فهو اذن له بان يتصرف بالشاة مطلق التصرفات الموقوفه على الملك والغير الموقوفه على الملك. بس افرض التصرف إذا كانت العين موت مو شاة، أفرض كتاب، فهو يأذن له بالقراءة.
احنا نقول الأولوية
هو إذن لك بالأصل، فهو هذا الاحتمال الثاني، نقول بأنه وياي بالتسلسل. هسه احنا قلنا إذا افترضنا لا مباح لزيد المشتري، يقول هذه الإباحة منشأها منين؟ المالك نفسه كيف أذنه؟ كيف أباحه؟ بإباحة جديدة؟ هو مستبعد، مستبعد، لانه هو اصلا مو يم القضيه بعد، هو شات باحه وراح اخذ الثمن وصرف بالثمن، هو ملتفت الى انه كل يوم يخابره يقول له صار حليب احلبه، يقول له ها راح تولد ولدها هذا الابن اصرف ماكو شيء، فاذن جديد مستقل ماكو. نعم، هذا الاحتمال اللي يثير الشيخ ان الاذن السابق يشتمل على الاذن في النماء، يجاوب عنه يقول خو هذا تقدم سابقا ان الاذن قبل حدوث النماء لو بعد حدوث النماء؟ شو وقت يأذن؟ قبل اخو ماكو النماء حتى يأذن به، قبل كان التصرف باصل العين، بعد حدوث النماء نجي نسأل اقول هاي الاولويه تعال بوب لي اياها شلون؟ سلمنا بالاولويه، وجه الاولويه شلون؟
وجه الاولويه انا اذنت لك بالاصل فمن باب اولى، انما هو ماذون فالاصل ماذون
به. منين هاي من باب اولى؟ منين يعني انه انا اذا اذنت لك بالنماء عفوا بالاصل، انا اذا ابحت لك التصرف بالشاذ بالاولويه انت يجوز لك تتصرف بالنماء وبالولد، شلون؟ منين هذا؟ هاي الأولوية ربما من يمين جربون ممكن أن تصير مقبولة إذا أنت أنطيتني هاي الشاة أن أتصرف بها لمدة سنة وأرجعك إياها، فبالأولوية أنه هاي خلال السنة الحليب وين يصير وكلها. أما أنت إذا مطنيها بنحو الإباحة وما أخذ عوض وما مفكرين أن نرجعها، وإحنا مفترضين أنه هو أباح فقط بالعين، هالشيء أصل المعاطات أنه صارت إباحة بالعين، مو أنه أنا هاي مخليها إباحة يمك لمدة سنة بحيث أنه أنا أشترط أنه ترجع ليها يكون متحافظ عليها، والمحافظة عليها لابد أن يكون النماء مراعى. أقول شيخنا ليكن أفرضوا هذا اللي يقولون نقاش جيد، بس خلينا نشوف الشيخ شو يقول. الشيخ الكاشف يقول إذن مستقل ما عندنا، الإذن السابق شامل للإذن اللاحق، يقول خو هذا شامل قبل حصول النماء ما له معنى لأن ماكو نماء ماكو شيء يدن به، بعد النماء خفي. شو يعني خفي؟ يعني مثل ما تقدم سابقا أن البائع بعد أن باع بالمعاطاة معتقدا أن العين انتقلت من ملكيته فلا سلطنة له عليه، ها لا يخطر بباله أن يأذن، مو يوم يقعد الصبح ويقول يا الله اللهم صل على محمد وعلي. هاي الشاة اللي بعتها إذا بيها زيادة أنا آذله، والبعير اللي بعته قبل أسبوع ما أنا آذله، يوم يقعد يطو أذونات كذي هيك يكون تخيلها يا شيخي ليش تضحك يعني. فإذا تصور أنه يكون يأذن يكون هيك فاضلا على أنه أصلا ملتفت، ما يلتفت هيك حالات، بحيث إذا جلس أنا قلنا له هاي الشاة اللي أنت بعتها زي تأذن بالنماء اللي صار بيها؟
إذا ذكر
لا هو أصلا راح يجاوبنا، راح يقول شنو أذن كان غير بايع حملك هي، وكنا نجي نشرح له نقول يا ترى المشهور يقول مو من كباحة. طيب ومنها أن النماء الحادثة قبل التصرف إن جعلنا حدوثه حدوث النماء مملكا، هاي بيناها لأنه شنو المملك اللي عندي؟ افترضنا أنه زيد ما متصرف أي تصرف ولا تلفت العين، فنجي نسأل إنما راح يصير ملك المن؟ لو ملك المشتري لو ملك الباع، إذا افترضناها ملك المشتري فالمملك لابد أن يكون نفس الحدوث، إنما نجي نسأل راح شنو اللي يصير مملوك؟ فقط النماء، النماء والأصل. إن جعلنا حدوث النماء مملكا له للمشتري لمن انتقلت إليه العين بالمعاطاة دون العين، إن جعلنا حدوث النباء مملكا له دون العين دون الأصل فبعيد، واتضح وجه البعد. أو معها يعني يملك العين أو يملك النماء مع العين فكذلك أبعد، وكلاهما يعني كلا الاحتمالين أن يملك النماء فقط أو العين والنماء كلاهما مناف لظاهر الأكثر، ظاهر كلمات المشهور. ليش؟ لأنه ما تعرضوا للمملك النماء، قالوا المملك لو التصرف لو التلف. وشمول الإذن ستعالى الاحتمال الثاني أن يكون النماء ملك البائع ملك مالك الشاة وبيحتاج إلى إذن. قال وشمول الإذن له للنماء خفي كما تقدم سابقا، ما ملتفت وما يخطر بباله حتى يأذن. واضح إن شاء الله. ومنها المطلب الثامن والأخير أن تملك العين بالتصرف كما هو رأي المشهور يحتاج للإذن بالتمليك من المالك، إذ المالك إنما أذن للمشتري أن يتصرف فمن حق المشتري أن يتصرف بالعين أي تصرف كان. ولكن هل يوجد إذن من المالك وهو البائع للمشتري بأن يملك نفسه أو لا؟ ملتفت للسؤال. هو عامر أذن لزيد أن يتصرف بالشاة، لكن هل أذن له بأن يتملك الشاة؟ أن يتملك شخص مال غيره لابد أن يكون بإذنه. فهل يوجد إذن من المالك للمشتري بأن يتملك بالتصرف أو لا؟ استفادة لطيفة من الشيخ، يجيب هو نفسه الشيخ رحمه الله أن الإذن موجود، أن الإذن بالتملك للمشتري موجود وحاصل بالالتزام، فإن البائع لما أذن للمشتري بالتصرف مطلقا، ومن التصرفات الموقوف على الملك، فإذا أذن له بشيء أذن له بما يتوقف عليه، قضية عرفية أو عقلية، من قبيل من يدعو شخصا لتناول الطعام في داره فهل يأذن له بالدخول بدخول الدار أو لا؟ نقول نعم بلا أشكال، فإن الإذن بتناول الطعام في داره يتوقف على دخول الدار. والقاعدة العقلية أو العرفية تقول أن الإذن بشيء يستلزم الإذن بما يتوقف عليه. إذن في المقام يقول الشيخ الإذن بالتصرف الموقوف على الملك يستلزم الإذن بالتملك. وحينئذ بعد كون المشتري مأذونا بالتملك فيكون التصرف الموقوف على الملك بمنزلة الإيجاب، والتمليك ويكون المشتري هو الذي يتملك بالتصرف، فيكون التصرف قبولا من المشتري، فيكون التصرف بما هو فعل واحد وإيجاب وهو قبول، هو تمليك وهو تملك، وهو تأسيس قاعدة جديدة، إذ لا يمكن أن يكون الشيء الواحد الفعل الواحد هو إيجاب وهو قبول. واضح إن شاء الله؟ ها؟ لاحظ العبارة. ومنها قصر التمليك على التصرف، إذا افترضنا ماكو تلف، قصر التمليك، حصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك فيه في التصرف إذن في التمليك. البائع يأذن للمشتري بأن يكون التصرف شنو؟ إذن منه بتمليك نفسه، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه، من يملك نفسه بالتصرف شي يصير موجبا وقابلا. بمن موجب وقابل؟ نفس التصرف. نلتفت وياي الإشكال التسامح بالعبارة، مو تمام الإشكال أنه يصير موجب وقابل، ما عندنا مشكلة أن الشخص يصير موجب وقابل، تمام؟ يصير له ما يصير؟
يصير.
عن نوع عن غيره أو يأخذ وكالة من اثنين من حيث يتين، لكن المصان الشيخ تريد يقول تمام الإشكال أن التصرف يكون نفس الفعل الواحد يكون شنو؟ موجب وقابل، يصير إيجاب وقبول. واضح؟ ماشي حيدر. وذلك جارا. يقول الشيخ إذا قبلتم أيها المشهور أن التصرف مملك، فلم لا يكون التصرف الأولى بالتمليك هو المعتبر عندكم، وهو نفس القبض حال المعاطاة، فإن القبض بنفسه نحو تصرف، وحيث إنكم قصدتم التمليك فهو قبض بقصد التمليك باعتقاد التمليك.
قبض ما
يبعد من الطرفين. هسا نتكلم مثلا عن قبض واحد منهم، هسا أفضل المشتري قبض، نفس الكلام يصير على البائع قبض الثمن، هسا يقول المشتري قبض الكتاب، الشيخ كأنما يخاطب المشهور يقولهم أنتوا إذا قبلتوا أن التصرف، شو يركزوا ياي، إذا قبلتوا أن التصرف مملك مو هيجي، فأنتوا ليش تروحون للتصرف اللاحق اللي يصير بعدين
بعيد،
خو ليش ما تأخذون التصرف المقارن للمعاطاة، وهذا أولى، صراحة نجي نشوف ليش أولى، هذا أولى بأن يكون هو المملك وهو تصرف وموقوف على الملك. ليش موقف على الملك؟ لأنه قبضه باعتقاد أنه ملكي، فهو قبض الكتاب بقصد التملك معتقدا أن هذا القبض تمليك. ليش بتعتبرون القبض هو التصرف المملك؟ ووجه أولويته عن التصرف اللاحق أن التصرف اللاحق صار سبباً للتمليك والتملك بمقتضى الإذن بالدلالة الالتزامية كما تقدم، بينما القبض يكون مقارناً لقصد التمليك فدلالته أقوى، تصريح أو مطابقة إيش تعتبر. فالمشتري حينما يقبض العين والمثمن يقبضه حال كون البائع قاصدا التمليك. فإذا جعلتم القبض هو المملك كان أولى من التصرف اللاحق. واضح إن شاء الله؟ وحينئذ يأتي الإشكال السابق من لزوم كون الفعل الواحد إيجابا وقبولا، يأتي في القبض أيضا كما تقدم تصويره بالتصرف نفسه يقال في القبض. ها؟
القبض ما يجي.
ليه؟ ليه؟
لأن القبض راح يصير من طرفنا، التصرف محتمل يجي من طرف واحد من المشتري أو البائع، بس القبض هذا المشتري راح يقبض والبائع راح يقبض، فهنا نعتبره مثل إيجاب.
فعند قبضين. البائع قبض الثمن، البائع قبض الثمن والمشتري قبض المثمن.
هذا راح يصير باعتبار
منزلة الإجابة. إيه بس كون شوية عليك يا أخي، شفت عندي حضر المشارط مالتك ودرنا في ساعتك، خلينا نفصلها وشوف إيش عندنا معاد. إحنا اعتبرنا القبض تصرف، ومفترضين أن المشهور يقولون بنفس المعاطات ما يحصل تمليك. بعبارة أخرى، أكو عندي قبض وإقباض من جهة بلحاظ المثمن، وعندي قبض وإقباض بلحاظ الثمن. إحنا ننظر الآن إلى من جهة، فرض من جهة المثمن العين المبيعة، أكو إقباض يعني النفس البائع يشيل العين يأخذها ينطيها يقبضها للمشتري والمشتري يقبض، فاكو إقباض وقبض. نسأل المشهور، أنتوا عندكم الإقباض تمليك؟ شو يقولون؟ لا مو تمليك، إباحة. زين شلون صار بعدين تمليك؟ قالوا بالتصرف. احنا اجينا ناش قلنا لهم اول التصرفات القبض، فاكو اقباض من البائع واكو قبض من المشتري. اول تصرف يقوم به المشتري بالعين التي اخذها بالمعاطات هو نفس القبض، فنفس القبض هو تمليك، القبض فعل المشتري مو فعل البائع. احنا بالبيع راح يجينا بيع قولي، او اذا قلنا بالمعاطات نقول بالتمليك. اكو عندي تمليك وتملك، اذا قلنا بالحصول الملك، الملكية امر اعتباري، لابد ان يكون هناك منشئ للتمليك وهناك من يقبل التمليك. فإذا قلنا أن المعاطاة تمليكم، ها يا شيخنا، يعني شنو نريد نقول؟ أن المشتري بالإقباض يملك، البائع بالإقباض يملك، والمشتري بالقبض يتملك. تمام؟ لكن المشهور ما يقول بهذا، المشهور يقول الإقباض إباحة والقبض تصرف بمقتضى الإباحة، تصرف مأذون به بمقتضى الإباحة التي حصلت. تمام؟ هسه نجي للتصرف اللي هو القبض اللي هو أول التصرفات، فنجي نقول للمشهور إذا قبلتم أن التصرف يكون مملكان، فخلي نجي نختار أولى التصرفات بالتملك. منو يا تصرف أولى؟ يقول عندي تصرف لاحق اللي هو قبل الموقوف على الملك، هذا تصرف، وعندي تصرف مقارن إقباض للتعاطي ياه الأولى، يقول له هذا القبض أولى، القبض من المشتري أولى بأن يكون هو التصرف المملك. ليش أولى؟ يقول لأن هذا مقرون بقصد التمليك، وإن كان الذي وقع هو إباحة على رأي المشهور، لكن هذا البائع حينما قبض قبض بقصد ماذا؟ تمليك. فإذا قلنا أن المشتري حينما يقبض يقبض بقصد التمليك على اعتبار أنه ها قبض يفيد تصرف موقوف على الملك، فيحصل بنفس القبض شنو؟ تمليك. تمليك من من؟ من المشتري. المشتري نفسه حينما يقبض هو تصرف يفيد التمليك. طب ومن راح يتملك؟ نفس المشتري. فيصير نفس القبض إنشاء للتمليك بمقتضى الإذن الحاصل من البائع، وهو بنفسه نفس القبض تملك باعتبار أن المشتري شبي المشتري قاصد أن يتملك بهذا التصرف. فنفس القبض نفس القبض يكون إيجابا وقبولا. فنفس الإشكال يجي
المشتري من
ياخذ شيخنا ذاك مطلب ثاني هم نجي يلا شو خلينا ندير هذا خلينا نسولف انه من جهه منه البائع. نقول البائع يملك الثمن لو ما يملك الثمن لا ما يملك، مشهور يقولون اباحه. فالبائع حينما يستلم الثمن يستلمه بعنوان انه ملك او بعنوان انه مباح. مشهور شو يقولون؟ مباح. فنجي نسال ومتى يملك البائع الثمن بالتصرف؟ مش يقولون بالتصرف؟ نجي نقول اي التصرفات اولى بان يكون مملكا، التصرف اللاحق للمعاطات او التصرف المقارن للمعاطات؟
نفس الكلام
نفسه قلت رجح
بس
اشغل
اقول ما دام هنا راح يصير قبض وقبض وهنا ما قبض وقبض فليش ما يعتبر هذا
شيخنا اكو بلحاظ الثمن قبض واقباض وبلحاظ المثمن هم اكو قبض واقباض. فانت ليش تاخذ الاثنين المدمجات
حتى نقول هذا ايجاب
ما يصير؟ لا مو احنا قلنا بالبيع تقدم بانه اساسا بالبيع اكو فرق بين فرقنا في وقتها بأن البائع ينشئ تمليك العين بمقابل ماذا؟ بمال. ينشئ التمليك بمال، إنشاء تمليك عين بمال أو بعوض. هذا كل شنو؟ هذا فعل البيع هو فعل البائع. نبدي نجي للمشتري نقول والمشتري ينشئ قبول يعني ينشئ تملك بعوض، يتملك بعوض. فعندي فعلين، فعل البائع وفعل المشتري. احنا سنتكلم بلحاظ منهم كيف اي واحد من عندهم اخذه، بس ذلي هذان فعلان. المشهور يقول كما أن المشتري تباح له العين الواصلة إليه المثمن، كذلك البائع يباح له الثمن الواصل إليه، وكلاهما يملك ما وصله بالتصرف الموقوف على الملك. اجه هنا الشيخ الكاشف يقول تعال خلينا نحلل القضية، أكو إذن ماكو إذن، من الأولى بالتمليك؟ هذا ما صار واضح؟ بس احنا بعدنا ما وصلنا لاشكال الشيخ ترى. استاذ الشيخ شنو قال بعد؟ تعالوا خلينا نختار اولى التصرفات المملكه وهي القبض، ولكن يرد على القبض اشكال اتحاد الايجاب والقبول في نفس الفعل الواحد. نفس الفعل يصير ايجاب وقبول. هنا يجي يشكل هنا راح يشكل اشياء. ها مستعد اشكال اشياء؟ يلا بسم الله. فإذا كان التصرف الأولى بأن يكون مملكا يرد عليه الإشكال، فالتصرف اللاحق الذي يكون الإذن بالتمليك بالالتزام أو لا بالإشكال أو أبعاد. واضح؟
كون الموجب قابل ما عندنا مشكلة.
أي بس نفس الفعل يصير إيجاب وقبول لا ما يصير. هنا نفس الشيء. نفس القبض راح يصير إيجاب وقبول. نفس القبض بمقتضى أنه تصرف مأذون من قبل المالك وهو البائع بأن يملك نفسه فهو إيجاب. وباعتبار أنه يريد قبض العين بقصد أن يتملك العين يصير قابلا. يعني نفس القبول ايش يصير؟ قبول.
المقارنة احنا ليش انتقلنا الى
القبض؟
باعتبار
اكو
موجود
في
المقارنة اذن بالتمليك، هذه ما تسوي المغايرة
باعتباري وتخرج من الاشكال. لا وشوف هذا بالدقة راح يرجع نفس التوقف اللي صار عند الشيخ. انا من الفعل ظرف المعاطات، حين المعاطات اريد القصد بالتمليك. القبض من قبل المشتري للعين مقرون، يعني حينما يتملك بالقبض البائع قاصد التمليك، بينما من أجل التصرف اللي بعد يوم أو يومين البائع مو قاصد التمليك وإنما أذن بالتمليك. فحينما يتصرف بعد يومين هذا التصرف منه تمليك لنفسه، يجي سؤال هو مأذون بأن يملك نفسه؟ نقول نعم بالالتزام. أجي أسأل حين المعاطاة بالقبول أقول هذا التصرف وهو نفس القبض، نفس القبض تمليك لنفسه أو لا؟ تمليك. هو مأذون بأن يملك نفسه؟ نقول أصلا مو مأذون، لا زال البائع ماسكا للعين من طرف وهذا المشتري مسك الطرف الآخر، فعين قبض العين من البائع مقرونا بقصد التمليك، فما احتاج إذن أصلا. ليش ما احتاج إذن؟ لأن هو المالك لا زال موجود قاصد التمليك، قاصد التمليك، فبالتالي من قصد التمليك يعني أنه يأذن ويقبل للمشتري حين القبض أن يعتبر القبض تمليك لنفسه يعني إيجاب. فالمشتري حينما قبض العين نفس القبض شو يصير؟ تمليك للعين لنفسه، تمليك لنفسه. ومن جهة أنه قاصد أن ينقلها لملكيته يصير هو شنو؟ قابل. فالقبض صار تمليك بمقتضى قصد البائع وتملك بمقتضى قصده هو لأخذ العين، فصار نفس القبض شنو؟ تمليك وتملك، إيجاب وقبول. شوية يراد لها تأمل. قال وذلك، يعني هذا الإشكال المتقدم لزوم الاتحاد الإيجاب والقبول، جار في القبض بل هو أولى منه، بل هو أولى منه، بل القبض أولى من التصرف بمن؟ أولى منه بأن يكون هو المملك، وأولى منه بأن يكون شنو؟ هو محط الإشكال. لاقترانه، لاقتران القبض بقصد التمليك دونه دون التصرف. انتهى. إلى هنا تم الكلام من قبل الشيخ الكاشف. هاي انتهى، يعني انتهى ما أراد نقل المصنف من عبارة الشيخ الكبير. اللي هي المطالب الثمانية، كل مطلب اشتمل على شنو؟ على قاعدة أو أكثر من القواعد اللازمة أو الجديدة. السيد النوبي المصنف هنا يلفت الانتباه إلى قضية، وهي أن الشيخ الكبير بإيراد هذه المطالب الثمانية وادعى أنها تستلزم تأسيس قواعد جديدة، هل يقصد أنهم سلموا وعملوا بهذه القواعد واستدلوا عليها وهذه الموارد شواهد لها أو ماذا؟ يجيب المصنف بأن غرض الشيخ الكبير رحمه الله الاستنكار على المشهور بلزوم قواعد جديدة، لا أنهم التزموا بتأسيسها. واضح الفارق مو؟ الشيخ كاشف الغطاء ما يريد يقول بأنه المشهور عندهم قواعد يعملون بها غير قواعدنا، وهذا اللي يريده، وإنما يريد يقول لا بلا أشكال إحنا وهم نشتغل بنفس القواعد، لكن هم ما ملتفتين أنه حينما يقولون بالإباحة يترتب على ذلك قواعد جديدة، فهو في مقام الاستنكار وليس في مقام الإقرار. قال: والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، استبعاد القول بالإباحة، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات، يعني القواعد اللي ثابتة عندنا، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. هو فعلا مو أسسوا قواعد حتى نحن في مقام الإشكال عليها، وإنما أريد نقول بأنه قولهم بالإباحة يلزمه، بس هم ما ملتفتين. إحنا نريد نجي نقول القول بالإباحة لابد أن يكون مستبعد. ليش؟ لأنه يلزم عليه تأسيس قواعد، مو القصد أنهم يعملون بتلك القواعد، لا. أما حكاية، ثم يشرع المصنف في مناقشة المطالب الثمانية التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء، راح يجي يناقش يقول له هذا اللي أنت ذكرت على اعتبار أنها شنو فيها تأسيس قواعد جديدة، لا يلزم من ذلك ما ذكرته. الوقت انتهى، يأتي الكلام فيها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.